قال رحمه تعالى وياه: باب صدقة التطوع. ذكر في هذا الباب بعض الآيات التي تتعلق بأحكام صدقة التطوع. فالصدقة كما مر بنا واجبة، زكاة الأموال، زكاة الفطر، وأحيانا أيضا قد تجد الصدقة كلو نزل بالمسلمين حاجة ولم ترتفع هذه الحاجة إلا بصدقة زائدة عن الزكاة فتكون واجبة. أما صدقة التطوع فأضيفت إلى التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فصدقة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الصدقة نوعها تطوع وليست واجبة. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. ما ذكر الشيخ رحمه تعالى من الشاهد تقدمه قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. إن كان معسرا فالإنظار على سبيل الوجوب، الصدقة على المعسر، وذلك يكون بأحد أمرين: إما بإسقاط الحق كله فيسقط الدين، أو يسقط بعض الحق. وأن تصدقوا أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، تقدير هذا المصدر صدقتكم أو الصدقة خير لكم. وهذه الآية يذكرها النحاة في باب المبتدع المؤول، فأن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، هذا المصدر محله من الإعراب مبتدع، خير خبر المبتدع، خير لكم في دنياكم، فمن يحسن إلى الناس يكون محبوبا حسن السيرة عند الناس، وكذلك خير لكم في آخرتكم. ومن الخيرية أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عامة في الدنيا والآخرة. ومن الخيرية في الآخرة ما جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصحيحين، أن رجلا كان قبلنا يداين الناس فيقول لغلمانه: أنظر المؤسر وضعوا عن المعسر. فقال الله عز وجل له: نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عز وجل عنه. فمن يتجاوز عن الناس في إسقاط الحقوق عموما، سواء كانت مالية أو غير مالية، فيتجاوز الله عز وجل عنه في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. الآية الثانية قال الله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه. التوجه جهة بيت المقدس أو جهة الكعبة ليس هو البر التام. البر التام الحقيقي هو ما يقوم في النفس من الاعتقاد وامتثال الأوامر، وكذلك بذل المحبوب. قال: وآت المال، أي من البر إعطاء المال. وآت المال، ومر بنا أن المال عامة، فالضابط في المال هو كل عين مباحة النفع من غير حاجة. قد يكون المال طعاما، قد يكون شرابا، قد يكون ملبوسا، مركوبا، مسكونا، ذهب أو فضة أو ورق نقدية أو غير ذلك. فليظهر أن كلمة ال في المال جنسية، فتستغرق كل أنواع المال. وآت المال على حبه، أي آتى هذا المال وهو يحب المال. في الغالب أن الشخص لا ينفق إلا من ردي المال، خصوصا إذا كانت النفقة ليست واجبة عليه، لكن إذا أنفق من طيب ماله وهو يحب، هذا دليل على صحة إيمانه، كما مر بنا في حديث أبي مالك الأشعري: والصدقة برهان، والحديث مسلم، أي برهان على صدق صاحبها. على حبه، وناخذ منه فضيلة إخراج المال المحبوب إلى النفس، وأن من يخرج المال الذي دون ذلك فليس ممدوحا. أما في الزكاة فقد مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تنفقوا رديئا منه. فيستحب للشخص في صدقة التطوع أن يخرج من طيب ماله، أن يخرج مما يحب. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما نزل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحة، وقد أنزل الله عليك لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني أجعلها صدقة في سبيل الله أرجو برها ودخها، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في أقربائه وبني عمه. والحديث الصحيح على حبه ذوي القربى أعطاها قرابته. فيستحب للشخص إذا أراد أن يتصدق أن يبدأ بالمحتاج من قرابته، سواء كانت الصدقة واجبة أو مستحبة. لحديث أنس في قصة أبي طلحة ذكرته قبل قليل، فالصدقة على الأقارب هي صدقة وصلة يجتمع فيها أمران. في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما أعتقت وليدتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. أعتقت هذه الوليدة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو أعطتها المحتاج من أخوالها كان الأجر أفضل، مع أنه ورد في فضيلة العتق أن الله عز وجل يعتق بكل عضو من المعتق عضو من النار. ذوي القربى واليتامى، اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، أعطى اليتامى لأجل حاجتهم وقلة المعين لهم ومن ينفق عليهم. وإتيان اليتيم إن كان صدقة تطوع فالأمر الأصل فيه الجواز، أما إن كان من الزكاة فالأصل أن اليتيم تجب على من يرثه، لكن لو لم ينفق من تجب عليه النفقة على اليتيم فيجوز أن يعطى من الزكاة. واليتامى والمساكين والسائلين، ذكر المسكين ذكر السائل. فالمسكين كما مر بنا يدخل فيه الفقير، لكن في هذه الآية يقصد بالمسكين هو المسكين والفقير الذي لا يسأل، وإلا السائل قد يكون مسكينا وقد يكون فقيرا. من هو المسكين؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. إذن هذا هو المسكين الحقيقي، ليس عنده مال، ربما لا يعرف أنه محتاج ولا يسأل الناس. فالذي لا يسأل أولى بالصدقة من السائل. على هذا لو أن الشخص عنده مال ويعرف شخصا محتاج وأتاه سائل، هذا المحتاج أولى من السائل غالبا، لأن من لا يسأل غالبا يكون أكثر حاجة بخلاف السائل يكون عنده مال. والمساكين وابن السبيل أي المسافر، ومر بنا أن المسافر يعطى من الزكاة الشروط التي مرت بنا، وكذلك يعطى من صدقة التطوع. لكن كما هو معلوم صدقة التطوع أوسع من الزكاة، يجوز أن يتصدق على الغني مثلا في باب صدقة التطوع، يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. وابن السبيل والسائلين أيضا يعطي من يسأل، ومر بنا أن السائل إذا كان مستحقا للزكاة يعطى، وإذا شك فيه الشخص يخبره أنها زكاة ثم يعطي، لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. وحينما قال والسائلين يؤخذ منه جواز السؤال، يجوز للشخص أن يسأل الصدقة سواء كانت واجبة أو تطوع. المسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، فالسؤال يكون مباحا في أحوال، في حال الحاجة، فإذا كان الشخص محتاجا له أن يسأل،
من الزكاة أو من صدقة التطوع. مما مر بنا حديث قبيصة بن هلال المخارقي رضي الله تعالى عنه، وفيه أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فالمحتاج يجوز له أن يسأل من الزكاة ومن صدقة التطوع. الحالة الثانية السؤال المباح، سؤال الحاكم ولو كان الشخص غنيا، لأن الشخص حينما يسأل الحاكم لا يسأله من ماله، إنما يسأله من بيت مال المسلمين، وله حق في بيت مال المسلمين. في حديث جابر بن سمرة عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد منه. فإذا كان أمرا لا بد منه يدخل في باب السؤال المباح، وربما يدخل في باب السؤال الواجب، وأشير إلى ذلك. كما تعلمون حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من أغنياء الصحابة ومن تجارهم. حديثه في صحيح البخاري يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم رضي الله تعالى عنه والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، فلم يرزأ أحد أي فلم يأخذ أحدا حتى مات رضي الله تعالى عنه. حكيم حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أغنياء الصحابة يسأله من بيت مال المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مع غنى. لكن من يسأل من بيت مال المسلمين هو الأخر من حاله. الحالة الأولى أن يكون من عامة الناس، هذا يسأل من غير تحرج، ومنه ما يطلب الآن من وزارة المالية له عدة أسماء، ظهر يسمى مناخ، فهو حق للجميع، يجوز للشخص أن يسأل بيت مال المسلمين من المالية ومن غيرها وإن كان من أغنياء الناس، فإذا أعطي أخذ من غير كراهة. إذا كان ليس من العامة من الخاصة، كان يكون من أهل العلم أو رئيس قبيلة أو شخص له قدر في المجتمع، فإن كان هذا المال سببا لسكوته عن باطل أو إحقاق باطل فيكون الأخذ في ذلك محرما، وإذا كان لا أخذه لا يؤثر على ما افترضه الله عز وجل عليه من قول الحق ورد الباطل وإنكار المنكر فيأخذ. مر بنا في صحيح مسلم قول أبي ذر حينما سئل عن العطاء قال خذه فإن فيه معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. وهذا الذي جعل بعض السلف كأحمد رحمه تعالى لا يأخذ من الحكام، بل يهجر من يأخذ من الحكام. لماذا؟ لأنهم كانوا يدفعونه رشوة، فينظر في باب العطاء ما يعطى من بيوت مال المسلمين إن كانت من باب الرشوة فتكون محرمة، وإن كانت لا ليست من باب الرشوة فيباح. أيضا يحرم الأخذ من بيت مال المسلمين إذا كان يمنع الفقير ويعطى غير المحتاج لأجل رشوته، هنا أيضا يحرم، ويدخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. أموال الناس يعني أموال المسلمين في مثل هذه الموطن. فإذا كان الفقير لا يعطى من بيت مال المسلمين وهو محتاج، وهذا الشخص يعطى ويأخذ تكثرا لأجل أن يقول الباطل أو أن يسكت عن المنكر، يحرم عليه الأخذ في مثل هذه الحالة. إذن أخذ الخاصة من بيت مال المسلمين يحتاج إلى فقه، فلا يقال يحرم مطلقا ولا يقال يباح مطلقا، فما نقل من أخذ الصحابة والتابعين كان هذا لم يكن سببا في سكوتهم عن الحق وكانوا ينكرون، وأيضا لم يكن سببا في إذلالهم وأهانتهم ما يأتي إليهم لا يطلبونه. وما أنكره أهل العلم فيما بعد ذلك هو من النوع الثاني، يأخذونه بغير حق ويكون سبب في السكوت عن المنكر أو قول الباطل. الغزالي رحمه الله تعالى له في إحياء علوم الدين كلام جيد في مثل هذه المسألة والتفريق بين أخذ الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم. الحالة الثانية في السؤال أن يكون مكروها. متى يكون مكروها؟ إذا كان فيه تشوف من السائل ورغبة، حتى ولو كان يسأل ما يجوز له السؤال. في حديث حكيم مر بنا قبل قليل: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. هذا تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم بحكيم رضي الله تعالى عنه ألا يستشرف ويكثر المسألة. في صحيح مسلم حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر مالا فقال: أعطه من هو أحوج مني. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال من غير إسراف ولا مسألة فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر: إذا أتاك المال وأنت غير مستشرف له خذه، وإن لم يأتك فلا تستشرف ولا تطلع لهذا المال. كذلك فيما يظهر لي والله أعلم من المسألة المكروهة، إذا سأل الشخص صدقة التطوع وهو قادر على التكسب، مر بنا القادر على التكسب لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة عام الفتح، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالزكاة تحرم على القوي المكتسب، لكن صدقة التطوع محل خلاف بين أهل العلم. واللي يظل والله أعلم أنه يجوز له أن يسأل صدقة التطوع لكنه مع الكراهة، وهذه الكراهة كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم. مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وليظهر العلم أن الخيرية هنا على بابها، فيكون ترك المسألة مع القدرة على التكسب أفضل، لكن لو سأل فالأمر على الجواز لكنه مكروه كراهة تنزيه. أما السؤال المحرم فقد أشرت إلى طرف منه قبل قليل، إذا سأل من بيت مال المسلمين ويكون هذا السؤال سبب في سكوته عن منكر أو إحقاق باطل، فكما قال أبو ذر في صحيح مسلم: فإن كان ثمنا لدينك فدعه. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. حينما قال يسأل جمرا أي في جهنم، هذا يدل على أن الأخذ محرم وإلا لم يستحق هذه العقوبة. أيضا من السؤال المحرم وأشرت إليه أن يسأل الصدقة الواجبة وهو قوي مكتسب، فيدخل في باب السؤال المحرم. ومن أيضا السؤال المحرم أن يسأل الصدقة الواجبة من نفقته تجب على غيره وهو باذل، فالمرأة يحرم عليها أن تسأل الزكاة وزوجها باذل للنفقة، وهكذا الولد وغيره. مسألة المستحبة إذا سأل لغيره، وهذا الغير إما أن يستحي أو قد لا يعطى بخلاف لو سأل الشخص فيعطى. مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم أن رجلا أصيب في ثمار اشتراها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ليس لكم إلا ذلك. والحديث المستحي ليس لكم إلا ذلك في هذا الوقت فيجب انظاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصدقة لهذا الرجل المدين، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع، فيكون من باب الاستحباب والله أعلم. أيضا مر بنا أكثر من مرة حديث جرير بن عبد الله بقصة المضريين، فصلى ثم خطب الناس، تصدق رجل من ديناره من درهمه، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من حمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها وزر من حمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والحديث مسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يدعو الناس إلى الصدقة المشروعة، فإذا تصدق الناس على هذا الشخص بسببه فله مثل أجورهم، والله أعلم. واجبة إذا كان لا يتم حفظ النفس إلا بها، فلو كان مثلا في مسغبة وفي حال حاجة، سواء كان حاجة خاصة به أو بمن تحت يده، وهذه الحاجة يتوقف عليها حفظ النفس، فيكون السؤال على سبيل الوجوب داخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم حفظ النفس إلا بالسؤال فيكون السؤال واجبا. وأيضا مر بنا قبل قليل حديث سمرة بن جندب أن يسأل ما لا بد منه، فقد يكون ما لا بد منه يكون على سبيل الوجوب. إذن سؤال الناس من المسائل التي تجري فيها الأحكام الخمسة، فقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. يقول ربنا تبارك وتعالى: وفي الرقاب. تقدم في باب أهل الزكاة في الدرس الماضي الرقاب يدخل فيها الإعتاق ويدخل فيها المكاتبون، وتقدم الإشكال في الإعتاق إذا أعتق الرجل من الزكاة. أما هنا فلا إشكال، لأنه إذا أعتق من صدقة التطوع سيكون الولاء له، والإعتاق في باب التطوع أمر حتى عليه الشارع صح أنه صلى الله عليه وسلم أن من أعتق رقبه أعتق الله بكل عضو منها عضو منه. الآية التي بعدها قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما قبلها: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي اتق الرقاب. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام معطوفة على ما قبلها، وما ما قبلها خبر مرفوعة. في يوم، أي يطعم الطعام، ذي مسغبة، صفة هذا اليوم أنه يوم مسغبة، اليوم ليس فيه جوع، إنما الجوع يقع على الآدميين. قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وحينما ذكر المسغبة، غالبا الناس في أوقات المسغبة قد يظنون بالإطعام، لأنهم ربما يعتقدون أن المجاعة تطول، فلذلك قد لا يجدون بالإطعام، فلذلك رغب ربنا تبارك وتعالى الإطعام في أوقات الحاجة، ومن ذلك وقت الجوع، وقت المسغبة. ونأخذ من ذلك أن أفضل أوقات الصدقة وقت الحاجة، لا شك أن الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة صدقة فيها عموما حسن. حديث العباس رضي الله تعالى في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة. والحديث الصحيحين هذا وقت فاضل، لكن وقت الحاجة أشد. فلذلك الأفضل للشخص أن يجعل وقت إخراج الزكاة ووقت إخراج صدقة التطوع في أوقات الحاجة، ولا يخصها في رمضان. لماذا؟ لأن المحتاج غالبا في رمضان يجد حاجة وزيادة، لكن في أوقات الحاجة قد لا يجد. مثلا في موسم دخول الصيف، موسم دخول الشتاء، في مواسم الدراسة، في مواسم الإجازات، غالبا المحتاج يحتاج زيادة مال، إما لطعام أو لكسوة أو غير ذلك، وقد لا يجد. فمن الخطأ أنك تجد أن المحسنين يجعلون زكواتهم أو صدقة التطوع في رمضان. ورد دليل خاص في فضيلة صدقة رمضان، حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. والحديث عند الترمذي وقال غريب يعني ضعيف لا يصح. لكن حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ومن ذلك الصدقة.
أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة.
يتيما نصب يتيما، ليس عندنا فعل ينصب، إنما نصبه إطعام أو إطعام يتيمة. والإطعام مصدر، والمصدر يعمل عمل فعل بشروط، من ذلك إذا كان معتمدا وهو خبر فيه هذه الآية فهنا ينصب. فيتيما منصوب، ما الذي نصبه؟ المصدر وهو خبر إطعام. مر بنا اليتيم، قال ذا مقربة، صفة هذا اليتيم أنه قريب. في الآية التي قبلها حتى على الصدق على اليتيم مطلقا، لكن هنا أيضا أخص اليتيم القريب، ولا شك أن اليتيم القريب أولى من اليتيم البعيد. يدخل فيما تقدم قبل قليل أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فيؤجر من وجهين، أو مسكينا ذا متربة أو أطعم مسكينا. ذا متربة، ذا بمعنى صاحب، متربة عندنا مسخبة وعندنا متربة، هذا يسمى مصدر ميمي. متربة أي لا يجد إلا التراب، وهذا كناية عن أنه لا يجد شيئا. وبهذه الآية وأمثالها استدل من يرى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لأنه قال أو مسكين ذا متربة، ليس عنده شيء مطلقا، لكن ماذا تصنع؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، لأن عندهم سفينة. لكن اللي يظهر والله أعلم كما مر أن المسكين يدخل فيه الفقير، كما أن الفقير يدخل فيه المسكين. هذه الآية لا تدل على أن هذا الوصف خاص بالمسكين فقط، يدخل فيه الفقير والمسكين. ثم كان من الذين آمنوا، ثم مر بنا مرارا أن ثم تفيد الترتيب مع تراخي، لكن ثم هنا لا تفيد الترتيب والله أعلم، لا تفيد ترتيب الفعل، إنما تفيد ترتيب المخبر عنه. هل الإيمان يحصل بعد هذه الأفعال؟ لا، أصلا لا يفعل هذه الأشياء إلا مؤمن. فهنا والله أعلم ثم هنا بمعنى الواو، أي وكان من الذين آمنوا، وذكر ثم لترتيب الخبر لا المخبر عنه. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، وفيه فضيلة التواصي بالصبر، وفيه من يأمر الناس بالخير ويحثهم على الصبر عليه أن يكون قدوة، هذا يبذل ويؤصي غيره بالخير والصبر. وفيه أيضا أن الأعمال الصالحة تحتاج إلى صبر، صبر المداومة. والصبر هنا أيضا عام، سواء صبر على الطاعة أو صبر على المصائب المؤلمة أو الصبر على ترك المعاصي. وأيضا فيه أن الشخص بحاجة إلى تثبيت إخوانه، فليتعاهد الواحد منا إخوانه دائما، من هو مثله أو أقل أو أفضل. يكون الشخص من أهل الخير، من أهل البذل، من أهل العطاء، لا يستغني أن يذكر وأن يصبر وأن يثبت على ما هو عليه من الخير. وتواصوا بالمرحمة، كذلك المرحمة مثل المسخبة، مصدر ميمي، أي يوصي بعضهم بعضا بالرحمة. ويؤخذ من الآية أن من أفضل الأعمال الصالحة رحمة الناس، لا سيما الضعفاء. في صحيح البخاري إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذه على قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهذه في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. هذه الآية شاهد على استحباب الإطعام في أوقات الحاجة، وأن من أفضل أوقات إخراج الصدقة وقت الحاجة. الآية الرابعة قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن شرطية، أصله تبدون، فعلفنا النون لأن تبدو فعل الشرط مجزوم على متزن حذف النون، والخطاب للمسلمين. الصدقات، اليبه الله أعلم أن الهنا للاستغراق يعني كل الصدقات، هذا الأصل، الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، هذا الأصل. لنأخذ من ذلك أن إبداء الصدقات عموما سواء كانت واجبة أو مستحبة، صدقة التطوع يجوز إبداءه، هذا الأصل. لكن لو كان ذلك بدافع رياء أو غيره هذه مسألة ثانية، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فإن كان أصل الإخراج رياء فلا تقبل، وإن كان الرياء طرأ بعد الإخراج فما دخله الرياء مفسد، وما لم يدخل الرياء فهو صحيح. فنعماه دخلت الفاء لأن نعمة واقعة في جواب الشرط، يعني تبدو فعل الشرط، جملة فنعماه جواب الشرط فدخلت عليها الفاء. نعمة فعل جامد لإرادة المدح، ما النحويون مختلفون في إعرابها، بعضهم يقول ما نكرة تمييز، والفاعل يكون ضمير مستتر يعود على الصدقة، وبعضهم يقول ما على أنها ليست نكرة معرفة وأنها هي الفاعل، تكون في محل رفع فاعل، وهذا أولى من التقدير، فتكون ما في محل رفع فاعل، وجملة فنعم ما في محل رفع خبر وهي مبتدأ، تكون نعم ما خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر. إذن هنا مدح لإبداع الصدقات، لأن نعمة من أفعال المدح، وإن تخفوها الصدقات وتؤتوها الفقراء، أي تعطوها الفقراء، والأمر لا يتعلق بالفقراء والله أعلم، كل أهل الصدقة، فهو خير لكم، فهو خير لكم. ما هو خير لكم؟ هو الإخفاء. إذن مدح في إظهار الصدقات، وفي الإخفاء قال هو خير، وخير أفعال تفضيل، خير من أي شيء؟ خير من إبداعها، وخير لكم في أي شيء؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا هذا أدعى إلى الإخلاص، في الآخرة أفضل أجر. هذه الآية فيها فائدتان: جواز الجهر بالصدقة، الأفضل الإصرار. لماذا الأفضل الإصرار؟ لأن هذا أدعى للإخلاص، وأيضا حتى لا يتأذى المعطى إن كان يأخذ لنفسه كالفقير، فربما إذا أخذ أمام الناس وقع في نفسه شيء من الانكسار. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه في الصحيحين في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن إخفاء الصدقة من أسباب إضلال الله عز وجل لعبده يوم القيامة في ظل عرشه. إذن هذا الأصل، الأصل هو استحباب الإخفاء، هذا الأصل. وإظهار الصدقة ليس فاضلا مفضولا مقارنة بالإخفاء، لكن القاعدة أن المفضول أحيانا يكون أفضل إذا كان هناك سبب. فمثلا يكون الإظهار أفضل إذا كان الشخص اتهم مثلا بمنع الصدقة الواجبة، فهنا إظهارها أفضل لأنه يرد ما يقدح فيه، وحتى لا يوقع في أرضه، وأيضا ربما حتى لا تؤخذ منه مرة ثانية. إذا كان الشخص يقتدى به، فإذا تصدق تصدق الناس، وإذا أمسك أمسك الناس، فيكون ذلك أيضا أفضل. مر بنا قبل قليل حديث جرير بن عبد الله، ثم تتبع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها. الحديث في مسلم: من بذل أمام الناس واقتدى الناس به له مثل أجر من اقتدى به. إذن الأصل هو الإصرار، والجهر مرجوح، لكن إذا كان يترتب على الجهر مصلحة شرعية فيكون الجهر في مثل هذه الحالة أفضل من الإصرار. ويكثر، مر بنا أكثر من مرة أن التكثير هو عفو عن الذنوب ومعه ستر، ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يستر البذر في الأرض ويغطيه، ويكفر على الرفع ويكفر، تكون الواو هنا استنافية، وعلى الجزم ويكفر، وهذه قراءة سبعية، حطف على محل فهو خير لكم، وإن تخفوها هذا فعل الشرط مجزوم، فهو خير لكم، هذه جملة جواب الشرط. إذن جملة فهو خير لكم في محل جزم جواب الشرط، فإذا سكننا الراء ويكفر يكون العطف على جملة جواب الشرط. عنكم من سيئاتكم، من هنا للتبعير، ليس التكفير لكل السيئات، قد يكون التكفير أحيانا لبعض السيئات، وهذا ظاهر ما يتعلق بحقوق المخلوقين، فالأصل في حقوق المخلوقين أنها على المشاحة وليس على المسامحة، بخلاف حقوق الخالق تبارك وتعالى، فحقوق المخلوقين لا بد من توبة أو من اقتصاص يوم القيامة. والله بما تعملون خبير. حينما ذكر الله عز وجل الجهر بالصدقة والإصرار بالصدقة، ناسب أن يخبر أنه مطلع فيعلم المخلص من غيره، وإن خفيت على الناس فهي لا تخفى على الله عز وجل. إذن هذه المناسبة والله أعلم في قوله والله بما تعملون خبير، وهذا مشاهد في كل الآيات التي تختم بأسماء الله عز وجل الحسنى، تجد مناسبة ظاهرة يدركها غالبا كل شخص. والله بما، مر بنا أن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، بما أي بكل تعملونه سواء في حضرة الناس أو في غيبتهم، اطلعوا عليه أو لم يطلعوا، فالله عز وجل يعلم هذه الأعمال ولا تخفى عليه، وأيضا خبير مطلع على الخفايا، فالخبير هو الذي يطلع على الخفايا، فقد يظهر خلاف ما يبطن الشخص، فالله عز وجل خبير بنياتكم خبير بأعمالكم، فيعلم النيات ويثيبكم على هذه النيات وليس على فقط ما يظهر من أعمالكم. الآية التي بعدها، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، معطوفة على ما قبلها، ويسألونك عن الخمر والميسر ثم عطف عليها ويسألونك، وهذا يكون من باب عطف الجمل والله أعلم. ويسألونك يا محمد ماذا ينفقون، كلمة ماذا النحاة لهم فيها وجهان في مثل هذه الآية، إما أن يسألوا ماذا كلها اسم استفهام تكون مفعول به مقدم، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، ينفقون ماذا هذا تقدير الكلام، أو نجعل ما لوحده استفهامية، وذا اسم موصول تكون الذي، ما الذي ينفقون، فتكون ما مبتدأ وذا خبر وجملة ينفقون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ماذا ينفقون، السؤال عن أي شيء، السؤال والله أعلم عن القدر المنفق، قال قل العفو أي أخرج العفو، والعفو مصدر أي الزائد ما زاد عن حوائجكم، قل العفو، العفو هل هو مفعول به لقل المنصوب، لا، لأن قال وما تصرف منها لا تنصب المفردات إنما تنصب الجمل، فإذا تقول قل هو الله أحد ما تنصب، ترفع مبتدأ وخبر، إنما قال تنصب الجملة أو ما هو في معنى الجملة، كان الواحد مثلا يقول قلت كلمة في المصلين، في المصلين قلت كلمة في الحضور، ولا يقصد مفرد إنما يقصد معنى الجملة، بل هو قال جمل. قل العفو أي أخرج العفو، والمقصود به هنا في صدقة التطوع وليس في الصدقة الواجبة أي الزائد، لأن الصدقة الواجبة الزكاة لا يجب إخراج كما مر بنا الزائد، إنما هو الواجب ما افترضه الله عز وجل مقدرات معروفة مرت بنا، وكما مر بنا هذا رأي جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خالف في ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، فهو يرى وجوب إخراج الزائد عن حاجة الشخص
والصحيح أن الأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فيستحب للشخص أن يخرج الزائد عن حاجته مطلقا، كل ما زاد عن حوائجه من أموال، وكما مر بنا الأموال عامة، زائد عن حاجته في باب الأكل، الشرب، الأوراق النقدية، الملبس، المركوب إلى غيرها، يستحب لقول ربنا تبارك وتعالى قل العفو، أي تقدير الكلام أنفقوا العفو، بل يستحب له الإيثار، يؤثر غيره كما يستمر بنا إن شاء الله بشروطه. في هذه الآية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، في التي قبلها ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، الآية نجد أن السؤال واحد والجواب مختلف. في الآية قال العفو، في الآية التي قبلها قال ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ليظهر الله أعلم أن هذا يختلف بنوع السؤال، فيكون في هذه الآية ويسألونك ماذا ينفقون أي قدر المنفق، ما هو القدر الذي نخرجه، فيقول الله عز وجل العفو أخرج الزكاة. أما في الآية التي قبلها ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، جهات الإنفاق، ما هي جهات الإنفاق التي ننفق عليها؟ الجهات هي كيت وكيت وكيت. بعض المفسرين لهم خلاف في مسألة في الآية التي ذكرتها خير فللوالدين، أن يقول هذا من باب أسلوب الحكيم، الله عز وجل لم يوجههم إلى قدر الإنفاق، إنما وجههم إلى جهات الإنفاق. فالله والله أعلم، يقال هذه آية إجابة عن سؤال معين، والآية التي قبلها عن سؤال يخالفه، والله أعلم. كل آية لها دلالة معينة. والله قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون، الواو تعود على من ذكروا وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الذين يؤثرون هم الأنصار الذين تبوأوا الدار المدينة، ويؤثرون على أنفسهم. عندنا إيثار وعندنا أثرة، الأثرة هي عكس الإيثار، فالاستئثار أن يستأثر الشخص بالشيء دون غيره، هذا هو الاستئثار. الإيثار فهو أن يؤثر غيره بما هو محتاج إليه، وهذه الآية خرجت مخرج المدح فتدل على فضيلة الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم أي يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة هي شدة الحاجة مأخوذة من خصاص الباب، أي من فتحات الباب، المحتاج عنده حوائج لم تسد لم تخل. ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم شدة حاجة، ومن يوق شح نفسه، من شرطية، وحينما تكون شرطية مر بنا أن ألفاظ الشرط تفيد العموم، إذن كل من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوقى فعل الشرط مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر بالألف. يوقى، من الذي يقيه؟ ربه تبارك وتعالى، فحذف الفاعل وبني الفعل للمجهول للعلم بالفاعل، فيكون الحذف من باب الاختصار، فالاختصار هو مقاصد البلغة. يوقى أي هو شح نفسه، شح أضيف الشح للنفس لأن الشح هو من ما جبلت عليه النفوس. ربنا عز وجل تقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إذن الأصل في الأنفس أنها شحيحة، أحضرت الشح دائم حاضر، إذن الشح طبيعة وجبلة بالإنسان يفطر عليها. ما هو الشح؟ الشح هل هو البخل أو نوع من البخل أو يختلف؟ أهل اللغة وكذلك أهل العلم مختلفون في التفريق بين الشح وبين البخل، ولعل الشح والله أعلم هو بعض البخل، أي هو نوع من أنواع البخل لكنه قد يكون من أشد مراتب البخل. يوقى شح نفسه، فأولئك، الفاء واقع في جواب الشرط لأن جواب الشرط جملة اسمية، فأولئك
أصل أولئك اسم إشارة للبعيد أشير إليهم بالبعد لأجل علو مرتبتهم، هنا بعد لكن هذا البعد كمال لأن مرتبتهم عالية، أولئك هم المفلحون. عندنا أولئك معرفة لأن اسم إشارة، والمفلحون معرفة، فطرف الإسناد معرفتان، فإذا كان طرف الإسناد معرفتين يفيد الاختصاص، إذن هؤلاء اختصوا بأي شيء؟ بالفلاح. اختصاص يعني قصر، ونوع القصر هنا قصر إضافي، بمعنى لا يختصون هم بالفلاح دون غيرهم. تقول الله الخالق، من اختص بالخلق هو الله عز وجل، لكن هنا نقول فأولئك هم المفلحون، ومن باب الحصر ومن باب اختصاص، لكنه ليس قصر حقيقي إنما هو قصر إضافي. وحينما ذكر ربنا تبارك وتعالى فأولئك هم المفلحون، الأصل إذا أتى ضمير الفصل يفيد الاختصاص، هذا الأصل، فالجملة دلت على القصر من وجهين. الوجه الأول ما ذكرته أن المبتدأ والخبر معرفتان، الثاني ضمير الفصل، فإذا جاء ضمير الفصل أيضا الأصل يفيد الاختصاص، يفيد القصر. حينما أتى والجملة أصلا تفيد القصر فيفيد تأكيد القصر. الآية ختمت بجملة تفيد القصر من وجهين. الآية مدحت الإيثار، والإيثار نوعان، نوع يتعلق بأمور الدنيا ونوع يتعلق بأمور الآخرة. الممدوح هو الأول، والآية دلت عليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالذي يستحق الثناء عليه والمدح هو الإيثار بالأمور الدنيوية من ماكل ومشرب ومطعم وغير ذلك، كما فعل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببردة تقول نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها سهل، فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي إزاره، فقال رجل يا رسول الله أكسنيها، فقال نعم، فجلس ثم دخل بيته فطواها فأرسلها، فعاتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد طالبا، قال إنما طلبتها لتكون كفنا لي حين أموت، فكانت كفنا. والحديث في صحيح البخاري. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل البردة وهو محتاج إليها، فهو من باب الإيثار. هذه الآية نزلت بسبب، سبب نزول هذه الآية كما في حديث أبي هريرة الصحيحين في قصة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل لأزواجه فقلنا ليس عندنا إلا الماء، فقال من يضيف هذا الرجل؟ فقال أحد الأنصار أنا يا رسول الله، فأتى به إلى بيته فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت الطعام قامت إلى السراج كأنها تريد أن تصلح فأطفأت، فأكل الضيف وأشعر الضيف أنهما يأكلا، فلما غدا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب من صنيعكما، فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آثروا الضيف بعشائهم، فامتدحهم الله عز وجل بذلك، وتلاحظون أنهم آثروه بكل ما عندهم، ونأخذ من ذلك أن الإيثار حتى بكل ما عند الشخص. أيضا يستحب للشخص أن يؤثر بماله كله إذا كان يستطيع التكسب ويستغني عن السؤال ويوري من تحت يده. عمر رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فأتيت بنصف مال، فقال لي يا عمر ما تركت لأهلك؟ قلت له مثله، فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله، فقال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بماله كله حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وهذا داخل في باب الإيثار، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإيثار الآخرين بما يحتاجه الشخص سواء كان آثر بكله أو ببعضه هذا ممدوح فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما أمور الآخرة فالأمر إما أن يكون على سبيل الكراهة أو يكون على سبيل التحريم. فالأصل في الإيثار الكراهة. لماذا؟ لأن أعمال الآخرة الأصل فيها المنافسة، وإذا آثر الشخص غيره في باب الآخرة كأن هذا إشعار منه بعدم اهتمام بالأجر والثواب. فالأصل هو العناية بأمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأمور الآخرة الأصل فيها المنافسة، المسابقة، التنافس، هذا الأصل فيها. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذه رواية الصحيحين. في رواية لمسلم: لكانت قرعة، كل واحد منهم يرفض أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل ثم يخترعون. وهذا الحديث خرج مخرج المدح لهذا الفعل، فيدل على أن المنافسة في أمور الآخرة مشروعة، وأن الإيثار بالقرب الأصل فيه أكره. من ذلك أن تؤثر غيرك بالمكان الفاضل في المسجد، كان تؤثر مثلا بالصف الأول تجلس في الصف الثاني، أو تؤثر مثلا بميمنة الصف تكون في ميسرة الصف، أو بمكان قريب من الإمام، أو في باب الدخول في المسجد، هذا مكروه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما ينبغي للرجل أن يقوم من الصف ليقعد أباه به وهو يستطيع أن يضره بغير هذا. وأحمد إذا قال لا ينبغي، الحنابلة أحيانا يحملون كلامه على التحريم، وأحيانا يحملون كلامه على الكراهة. والله أعلم في مثل هذه الحال أن الأمر على سبيل كراهة التنزيه وليس على سبيل كراهة التحريم. فالأصل في الإيثار في القرب أنه مكروه. فلا تقدم غيرك في باب الطاعات، لا تقدم غيرك مثلا يصلي بالناس إماما وأنت موجود، لا تقدم غيرك بالأذان، لأن الأذان والإمامة والخطابة والتدريس هي من العبادات والقرب، فيكره لك أن تقدم غيرك. وهذا في حق المؤثر، أما المؤثر فلا يكره في حقه. لو أن شخصا قال اجلس في هذا المكان الفاضل، المؤثر يكره في حقه، أما المؤثر فلا يكره. لكن إذا كان المؤثر يجهل الحكم الشرعي يبين له، يقال الإيثار بالقرب مكروه. لكن إذا كان يعلم الحكم الشرعي فلا يكره على المؤثر أن يجلس في هذا المكان الفاضل أو أن يفعل هذه القربة التي أوثر فيها. هذا ما يتعلق بالإيثار المكروه وهو الأصل. أحيانا يكون الإيثار محرما في باب العبادات. متى؟ إذا كان الإيثار يكون سببا في ترك الواجب. شخص عنده ما يكفيه لطهارته وحده، يحرم عليه أن يؤثر غيره بهذا الماء ويتيمم، لأن يجب عليه أن يتوضأ بالماء. شخص ليس عنده إلا ثوب يستر عورته، يحرم عليه أن يؤثر غيره بهذا الثوب ويصلي عاريا. شخص عنده صاع من الطعام لزكاة الفطر، يحرم عليه أن يؤثر غيره بهذا الصاع ثم يترك إخراج زكاة الفطر. إذن هذا حكم الإيثار. إن كان في أمور الدنيا فهو ممدوح، إن كان في الأمور الأخروية فالأصل فيه الكراهة وقد يكون محرمة.